بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، وقف بنا الحديث عند في بلوغ المرام عند حديث أبي هريرة والأحاديث التي تتبعه وهي الواردة في سجود التلاوة. رقم الحديث الأول 74 بعد 200 بترقيم الشيخ البسام رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك الذي خلق. رواه مسلم. هذا حديث صحيح، العزو إلى مسلم علامة الصحة. في هذا الحديث إثبات السجود في هاتين السورتين، وفيه رد على المالكية الذين يقولون لا سجود في المفصل، وسيأتي بيانه إن شاء الله. الحديث 75 بعد 200 حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فيها. رواه البخاري. فيه إثبات السجود في سورة صاد، وفي المسألة خلاف يأتي بيانه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد بالنجم. رواه البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. متفق عليه. وهذا في ظاهره يتعارض مع ما تقدم، وسيأتي الكلام عليه. كل هذه الأحاديث إما في الصحيح في الصحيحين وإما في أحدهما وهي الصحيحة. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال: فضلت سورة الحج بسجدتين. رواه أبو داود في المراسيل، ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر، وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها. قال الحافظ: وسنده ضعيف. خالد بن معدان هذا من التابعين، ولهذا أبو داود أخرجه في المراسيل. الحديث المرسل عند العلماء هو الحديث الذي هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل بحضرته كذا فسكت إلى آخره، يسمى عند العلماء بالمرسل. ولذا قالوا: ومرسل ما فوق تابع سقط. إذا روى التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام يسمى مرسلا. والتابعي من هو التابعي؟ محمد، من هو التابعي؟ أيوة، الذي رأى الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك الصحابة. ولو صحابي واحد يا أحمد، لو رأى صحابيا ولم يسمع منه، الأعمش يقولون رأى أنس بن مالك ولم يسمع منه فقط وما رأى أحد غيره، هل هذا يعتبر من التابعين؟ قال أحمد يقول لا أدري. نعم، لا أقصد الأعمش، رأى أنس بن مالك، يقولون رأى أنس ولكن لم يسمع منه شيئا ولم يرى غيره. يسمى تابعي لكن يعد من صغار التابعين، وتكون روايته غالبها حكمه في الرواية كحكم أتباع التابعين، لأنه لم يرى، فقط شرف برؤيته بعض الصحابة. ثم قالوا رأى أنس، وقيل أيضا رأى عبد الله بن أبي أوفى، وأما روايته فغالبها عن التابعين. فخالد بن معدان هذا، يعني الآن عندي مكتوب أنا في الكتاب عن خالد بن معدان رضي الله عنه، هكذا عندكم؟ فهذا يوهم أنه صحابي، وليس كذلك، ليس بصحابي. خالد بن معدان هذا من التابعين. فالمصطلح عند العلماء أن يقال عن خالد بن معدان رحمه الله قال فضلت، وهنا عندي قال فضلت، عندكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ قال فضلت. الشاهد هذا الحديث فضلت سورة الحديث بسجدتين حديث حسن جاء من طرق وله شواهد متعددة وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وتحسينه قريب وسيأتي الكلام عليه وعلى ما ورد في سورة الحج. قال المؤلف وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه البخاري. وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن شاء وهو في الموطأ يعني رواه البخاري وهو أيضا في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى وهذا صحيح قاله عمر رضي الله عنه في خطبة الجمعة على ملأ من الناس وهذا يدل أن سجود التلاوة ليس بواجب ففيه دليل لجمهور أهل العلم الذين قالوا بأن سجود التلاوة سنة وسيأتي الكلام عليه. قال المؤلف وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود بسند فيه لين. هو كما قال الحافظ إسناده ضعيف وربما يكون يعني إسناده منكر. لماذا؟ لأن الحديث في صحيح البخاري ومسلم ليس فيه كبر لفظه كان يقرأ عليه القرآن فإذا مر بالسجدة سجد وسجدنا معه فزيادة التكبير هذه لا تصح. قال المؤلف بعد ذلك وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله رواه الخمسة إلا النسائي. الخمسة هم أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي فاستثنى منهم النسائي وهذا الحديث إسناده ضعيف لكن له شواهد ولذلك حسنه الألباني رحمه الله وهو كذلك يعتبر حسن لغيره. ومن شواهده الحديث الذي بعده عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا رواه أحمد وصححه الحاكم. تصحيح الحاكم متعقد لكن الحديث في الشواهد حسن هو والحديث الذي قبله يعني حسن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكتاب خر ساجدا رواه البيهقي يعني بهذا اللفظ. وأصله في البخاري يعني بدون السجود بدون السجود الذي ورد يعني ليس في البخاري أنه خر ساجدا وهذا مما يجعل هذه الزيادة فيها نظر. لكن في الجملة سجود التلاوة سجود الشكر قد ورد في أحاديث يشد بعضها بعضا ومن أصح ما ورد فيه قصة كعب بن مالك لما تاب الله عز وجل عليه وجاءه البشير يبشره ويصيح أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم ولدتك فيه أمك لقد تاب الله عليه قال فخررت لله ساجدا. والشاهد أن هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والرسول لم ينكر عليه والله عز وجل لم ينكر عليه فعله فدل أن سجود التلاوة وسجود الشكر مشروع. هذه الأحاديث إخواني في الله تضمنت الكلام عن مسألتين الأولى سجود التلاوة والثاني سجود الشكر وأنا عندي بحث هنا فيهما ألخص لكم أحكامهما لكن هذه الأحاديث مرة معنا يعني الكلام عليها. أولى هذه المسائل حكم سجود التلاوة سنة في قول جمهور أهل العلم وقال الأحناف بوجوبه وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجح ذلك. لكن مر معنا حديث عمر وحديث عمر حجة لمن قال بأن سجود التلاوة ليس بواجب. حديث عمر لفظه كاملا أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء موضع السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وفي رواية أنه قال إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، وهذه الرواية في صحيح البخاري رحمه الله تعالى والحديث البخاري. فهذا قاله عمر على محض من الصحابة وفي خطبة الجمعة، وعمر يعني من الخلفاء الراشدين المقتدى بهم. يتأيد ذلك أيضا بحديث زيد بن ثابت الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم، قال يقول قرأ سورة النجم فلم يسجد فيها، فهذا يدل على أن سجود التلاوة ليس بواحد. وحديث زيد بن ثابت استدل به المالكية على أن السجود في سورة النجم ليس بمشروع، قالوا السجود في المفصل كله ليس بمشروع، سيأتي بيان. إذن المسألة الأولى أن سجود التلاوة سنة، والقائلون بوجوبه استدلوا بأدلة يعني مرجوح. هو سنة في حق من؟ يقول علماء سنة في حق القارئ والمستمع، في حق القارئ والمستمع. بقي نوع ثالث وهو السامع، قال العلماء السامع ليس بمشروع في حقه، السامع الذي يمر فيسمع السجدة وهو غير منصت لها بخلاف المستمع الذي يقصد الاستماع. إذن هو سنة في حق القارئ وفي حق المستمع في الصلاة وفي خارج الصلاة، سنة في الصلاة وفي خارج الصلاة. المسألة الثانية فضل سجود التلاوة، ورد في ذلك حديث لم يذكره المؤلف وهو حديث مشهور، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فقوله في الحديث إذا قرأ ابن آدم السجدة يعني آية السجدة، الآية التي فيها سجدة، فسجد أي سجود التلاوة، إذا سجد ابن آدم اغتاظ الشيطان. فهذا الحديث فيه بيان مشروعية سجود التلاوة وفضله. عدد سجدات القرآن، عدد سجدات القرآن على الراجح 15 سجدة، على الراجح أنها 15 سجدة، فكل السجدات الموضوعة في القرآن في المصحف الذي بين أيدينا يشرع السجود فيها، منها 10 اتفق العلماء عليها، هناك 10 سجدات من هذه 15 اتفق العلماء عليها، وخمس سجدات أخرى فيها خلاف والراجح مشروعية السجود فيها كما سيتبين معنا. السجدات التي اتفق العلماء عليها تبدأ من أول القرآن، من أول المصحف إلى سورة فصلت، باستثناء السجدة الثانية من الحج، باستثناء السجدة الثانية من الحج، فأول المواضع آخر سورة الأعراف إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ثم في سورة الرعد في الآية 15 ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ثم في النحل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والعلماء اتفقوا أن السجود في سورة النحل عند خاتمة الآية 50 يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم في سورة الإسراء في آخرها قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. العلماء اتفقوا أن موضع السجود عند كلمة خشوعا. ثم في سورة مريم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين إلى خاتمة الآية إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا. ثم السجدة الأولى من سورة الحج ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض إلى آخر الآية. ثم في سورة الفرقان وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. ثم في النمل في قوله تعالى ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. جمهور أهل العلم أن السجود عند خاتمة الآية الثانية رب العرش العظيم، وبعض العلماء يرى أن السجود عند قوله تخفون ما تخفون وما تعلنون. ثم في سورة السجدة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، وختاما في سورة فصلت عند قوله تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وجمهور أهل العلم أن السجود عند قوله وهم لا يسأمون، ومنهم من يرى السجود عند خاتمة الآية التي قبلها، والأول أرجح. هذه 10 مواضع في القرآن اتفق العلماء على السجود فيها في الصلاة وخارجها. ما هي 5 المواضع التي اختلف فيها العلماء؟ الموضع الأول السجدة الثانية من الحج، الموضع الثاني السجدة الواردة في صاد، الموضع الثالث والرابع والخامس سجدات المفصل التي هي في سورة النجم وفي سورة الانشقاق وفي سورة العلق. لكن الراجح عند العلماء أنه يجوز السجود في هذه المواضع 5 على الراجح. الموضع الأول السجدة الثانية من الحج، جاء فيها حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أفي سورة الحج سجدتان؟ فقال نعم. وهذا ذكره الحافظ بن حجر وقال إن سنده ضعيف، ولكن هذا القدر من الحديث له شواهد، هذا القدر من الحديث له شواهد فيكون حديثا حسنا، يكون حديث حسن. ويرجح ذلك أن السجود في هذا الموضع ثبت عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وأبي موسى وأبي الدرداء. هؤلاء 6 من كبار الصحابة وفقهاء الصحابة كانوا يسجدون ويرون السجود في الموضع الثاني من سورة الحج، عمر وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود وهؤلاء فقهاء، وعمار بن ياسر وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء. ثبت عنهم بالأسانيد الصحيحة أنهم كانوا يسجدون في الموضع الثاني من سورة الحج، بل جاء عن عبد الله بن عمر وعن أبيه عمر وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا فضلت سورة الحج بسجدتين. يعني هذا جاء أيضا موقوف من كلام عمر ومن كلام ابنه عبد الله ومن كلام عبد الله بن عباس. وقال ابن عمر لو سجدت فيها يعني في الحج كانت السجدة الآخرة أحب إلي. وقال أبو إسحاق السبيعي وهو من كبار التابعين رحمه الله قال من أواسط التابعين يقول أدركت الناس منذ 70 سنة يسجدون في الحج سجدتين. توفي أبو إسحاق السبيعي 128، فهو يقول أدركت الناس منذ 70 سنة وهم يسجدون في الحج سجدتين. فهذا مما يتأيد به القول بأن السجدة الثانية في الحج سجدة ثابتة، ففيه رد على من قال إنه ليس في الحج إلا سجدة واحدة. هذا واضح إخواني؟ إذا قيل لك ما الدليل على السجود في الثانية من الحج، الجواب عن ذلك ها؟ أولا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو على الراجح أنه حسن لغيره، قيل له أفي الحج سجدة؟ قال نعم. إذا ما قبلوا منا هذا وقالوا هو ضعيف نقول لهم ثبت عن عمر، أولا عمر وعن ابنه وعن جماعة من كبار الصحابة وفقهائهم أبو الدرداء أبو موسى عمار بن ياسر، وعن ابن عباس أنه قال فضلت سورة الحج بسجدتين، وكذلك قاله عمر وكذلك قاله ابنه عبد الله. هذا يتأيد القول بأن السجدة الثانية من الحج هي سجدة ثابتة. السجدة الثانية من المختلف فيها السجدة التي في سورة صاد، السجدة التي في سورة صاد. ذهب جماعة من العلماء أن السجود في سورة الصاد ليس من سجود التلاوة. طيب ما هو؟ قالوا هو سجود شكر. واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر سورة صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشذن الناس للسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشذنتم للسجود، يعني تهيأتم، فنزل فسجد وسجد. وهذا الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. قالوا: وجاء عن ابن عباس في سنن النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة الصاد وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها سجدة شكر. قالوا: وقد سئل ابن عباس عنها في الحديث الذي مر معنا عند الحافظ بن حجر، فقال: ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسجد فيها. الجواب عن ذلك أن هذه الأحاديث التي استدل بها هؤلاء وقالوا بأنها سجدة شكر هي نفسها أدلة على أنها من سجود التلاوة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم سماها سجدة شكر لا يدل على أنه لا يسجد فيها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، فالرسول في هذه الحديث سجد فيها. أما سجود الشكر حقيقة فسيأتي معنا أنه السجود الذي يكون بسبب تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، وهذه السجدة التي في صاد ليست كذلك، فدل على أن سبب السجود هو التلاوة، سبب السجود هو التلاوة. بالغ بعض العلماء فقال: إن السجود في سورة صاد إذا وقع في الصلاة يبطلها، وهذا مذهب الشافعية. الشافعية يقولون هذا: إذا سجدت في صاد الصلاة باطلة، ولهذا إذا رأيت شافعيا يصلي خلفك وسجدت في صاد وخرج من الصلاة فاعذره. طيب يقولون هذا، لكن الأحاديث تدل على أن هذا غير صحيح، خاصة أنه جاء عن ابن عباس، جاء عن مجاهد أنه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما: من أين سجدت؟ يعني لماذا سجدت في صاد؟ كان ابن عباس يسجد في سورة الصاد، فقال له: أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله في مهداه مختدف؟ قال: فكان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به فسجدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الرواية موجودة في صحيح البخاري رضي الله عنه رحمه الله. إذا ما قبلوا منا هذا نقول لهم: قد ثبت السجود فيها عن عمر بن الخطاب عند عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وابن المنذر بإسناد صحيح، وثبت السجود فيها عن عثمان بن عفان عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، وثبت السجود فيها عن ابن عباس حبر هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين، وكان ابن عمر يقول في صاد سجدة. فهذا يؤيد القول بأن سورة صاد سجدتها سجدة معتبرة، وأن السجود فيها من سجود التلاوة. هذا بالنسبة للموضع الثاني. بقي لنا ثلاثة مواضع وهي سجدات المفصل، الخلاف فيها يسير، خالف فيها المالكية، فالإمام مالك رحمه الله يرى عدم مشروعية السجود في هذه السور الثلاث، حجتهم أن حديث زيد بن ثابت الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فلم يسجد فيها، ولكن يعارضه أنه جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. فنحن نستفيد من هذين الحديثين أن السجود سنة ليس بواجب، فالرسول سجد مرة وترك أخرى، فدل في عن على أن السجود ليس بواجب، لا يدل على أن السجود ليس بمشروع. كذلك يستدل بعض العلماء بحديث أبي الدرداء أنه قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي. وأيضا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، وهذا الحديث في سنن أبي داود، والحديثان ضعيفان، الحديثان ضعيفان، وإن كان صريحين في المسألة لكنهما حديثان ضعيفان، ويبقى أن الأدلة الصحيحة تدل على مشروعية السجود في سورة النجم وفي سورة الانشقاق وفي سورة العلق. وقد ذكر الحافظ رحمه الله في ضمن الأحاديث حديث أبي هريرة أنه قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الانشقاق، وسجدت معه في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وجاء في صحيح جاء أيضا في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. إذن الراجح أن عدد سجدات التلاوة في القرآن 15 سجدة، 10 سجدات اتفق العلماء عليها، وخمس وإن كان فيها خلاف، إلا أن الراجح هو السجود فيها. المسألة الثالثة: صفة سجود التلاوة. يقول العلماء: صفة سجود التلاوة مثل سجود الصلاة سواء بسواء، تقول فيه نفس الأذكار، تقول فيه نفس تسجد على 7 أعضاء 7 أعضاء كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن إذا كنت في الصلاة تكبر عند الخفض وتكبر عند الرفع، وإن كنت في خارج الصلاة فلا تكبير، لأن الحديث الذي ورد في التكبير الذي مر معنا حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة فيكبر فنسجد فيسجد ونسجد معه، لفظة التكبير هذه لم تصح. فعلى هذا إذا كان خارج الصلاة لا يشرع له التكبير، يكون في غير الصلاة يسجد بدون تكبير عند الخفض ولا عند الرفع، وكذلك بدون تسليم، ليس في سجود التلاوة تسليم. إذا كان في الصلاة فإنه يكبر إذا انخفض ويكبر إذا رفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاته عند كل خفض ورفع. وعامة أهل العلم على أن السجود إذا كان في الصلاة سجود التلاوة يكبر له عند الخفض وعند الرفع. لكن اختلف العلماء في سجود التلاوة، هل يشترط له مثل ما يشترط لسجود الصلاة؟ يعني هل يشترط له الطهارة؟ هل يشترط له استقبال القبلة؟ هل يشترط له ستر العورة؟ هل يشترط له مثل شروط الصلاة سواء بسواء؟ قال بذلك عامة العلماء، عامة أهل العلم على هذا. والحافظ ابن حجر يعني الحافظ ابن قدامة رحمه الله ينقل هذا عن جماهير أهل العلم، لكن لشيخ الإسلام رحمه الله رأي في هذه المسألة، فيرى رحمه الله تعالى أن سجود التلاوة ليس كسجود الصلاة من هذه الحيثية. العلماء لما قالوا له حكم سجود الصلاة سئلوا لماذا، فقالوا لأنه صلاة، عللوا قالوا سجود التلاوة صلاة، إذا كان صلاة فله حكم الصلاة، لا بد أن تتطهر له، تسجد مستقبلا للقبلة، تكون ساترا للعورة إلى آخره. ونازع في ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم المحققين، فقالوا ليس هناك دليل على أن سجود التلاوة صلاة. ما الدليل على أنه صلاة؟ قالوا بل جاءت الأدلة تدل على أنه ليس له حكم الصلاة، بل هو سجود مستقل. واستدلوا بالحديث الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وجه الدلالة من الحديث من جهتين: الجهة الأولى أن المشركون سجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، الثانية أن كل من حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين سجد. قالوا ويحتمل أن يكون فيهم المتوضئ المتطهر وفيهم غير المتوضئ والمتطهر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، لم يقل لهم أنتم الذين سجدتم هل كلكم متطهرون، هل فعلتم، لا، سجدوا جميعا لما سجد النبي عليه الصلاة والسلام اقتداء به. قالوا فهذه الأدلة تدل على أن سجود التلاوة ليس هناك ما يدل على أنه يشترط له ما يشترط للصلاة. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: سجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل، تحريم يعني تكبير ولا تحليل يعني تسليم، هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عامة السلف، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين، وعلى هذا فليست صلاة، فلا تشترط لها شروط الصلاة، بل تجوز على غير طهارة، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير طهارة. ثم قال رحمه الله: لكن هي بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر، فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به. فهو يرى أن الطهارة لسجود التلاوة سنة ومستحب لا واجب، والذي ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح وهو الراجح. بعد هذا ماذا يقال في سجود التلاوة؟ يقال في سجود التلاوة مثل ما يقال في سجود الصلاة سواء بسواء. هل هناك ذكر خاص لسجود التلاوة؟ الجواب ورد في ذلك حديثين، وكلاهما حديث ضعيف. أما الحديث الأول فهو حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وهذا الحديث إسناده ضعيف. قال الإمام أحمد: خالد الحذاء، يعني في إسناده، لم يسمع من أبي العالية، لم يسمع من أبي العالية. لكن يغني عن هذا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سجد في الصلاة كان يقول: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، أنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا في صحيح مسلم، والزيادات من غيره هو في صحيح مسلم، فهو قريب مما ورد في حديث عائشة. حديث عائشة ضعيف، وفيه أن هذا الذكر خاص بسجود التلاوة. نحن نقول لا، ليس بخاص بسجود التلاوة، بل في سجود التلاوة وفي غير سجود التلاوة. الحديث الثاني حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة فسجد، ثم سمعته يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. هذا الحديث إسناده ضعيف، رواه الترمذي وابن ماجه، وفي إسناده الحسن بن محمد، لم يروي عنه غير ابن خنيس. قال العقيلي: لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به، وليس بمشهور في النقل، وساق حديثه هذا. ثم قال: لهذا الحديث طرق فيها لين. وقال الذهبي في المغني عن الحسن: هذا غير معروف. وقال في الكاشف: غير حجة. وقال الحافظ: في التقريب مقبول، يعني إذا تبع إلا فلين، يعني إسناده ضعيف لا يصح. الخلاصة أن الأحاديث التي وردت فيها أذكار خاصة بسجود التلاوة حديثان، وهما حديثان ضعيفان على الراجح من أقوال المحدثين. فيبقى أنك تقول في سجود التلاوة ما تقول في سجود الصلاة، تقول: سبحان ربي الأعلى، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، أنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. أي هذه الأذكار قلتها أجزأتك؟ المسألة الأخيرة هي المسألة المتعلقة بسجود الشكر. سجود الشكر يقول العلماء هو السجود الذي يكون شكرا لله تعالى، لأن هذا السجود نوع من الشكر. وحقيقة الشكر الاعتراف بجميع نعم الله والثناء على الله بها والاستعانة بها على طاعة المنعم. تعريف سجود الشكر يقول العلماء: إذا تجددت للإنسان نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. لاحظ هذا الضابط عند العلماء: إذا تجددت النعمة أو اندفعت عنه نقمة. النعم موجودة عند الإنسان، لكن إذا تجدد له نعمة، جاءه مولود، جاءته نعمة، شرع له أو اندفعت عنه نقمة، شرع له عند ذلك أن يسجد لله جل وعلا شكرا. ذكرنا أن الأحاديث الواردة في سجود الشكر ذكرها المؤلف رحمه الله: حديث البراء بن عازب، حديث عبد الرحمن بن عوف، حديث أبي بكر رضي الله عنهم. هذه الأحاديث في أسانيدها ضعف، لكن العلماء يرون أن مجموعها يدل على مشروعية سجود التلاوة. الشيخ السعدي رحمه الله استدل بحديث ابن عباس الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة صاد ثم قال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. يقول: من فوائد هذا الحديث أنه يدل على مشروعية سجود الشكر. وذكرنا لكم قصة كعب بن مالك رضي الله عنه أنه سجد وخر لله ساجدا، وهذا فيه في زمن الوحي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فعلى هذا سجود الشكر هو على الراجح من أقوال العلماء سنة، يستحب الإنسان إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة أن يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. حكم سجود الشكر كسجود التلاوة. العلماء يرون أيضا، كثير من أهل العلم يرى أن سجود الشكر له نفس أحكام سجود التلاوة، لابد أن يكون على طهارة، لابد أن يكون مستقبل القبلة، لابد أن يكون ساتر العورة إلى آخره. وذكرنا لكم أن الراجح أن ذلك ليس بشرط، بل إذا جاءت نعمة للإنسان أو تجددت له نعمة واندفعت عنه نقمة فخر لله ساجدا سواء كان متطاهرا أو غير متطاهر، فليس هناك دليل يدل على اشتراط شيء من ذلك، وهذا هو الصحيح الراجح. وقد تقدم نقل شيء من ذلك عن شيخ الإسلام، وهناك نقل آخر عنه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في مجموع الفتاوى في 21 في صفحة 276 فما بعدها، قال: وأما سجود التلاوة والشكر فلم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أن فيه تسليما ولا أنهم كانوا يسلمون منه، ولهذا كان أحمد بن حنبل وغيره من العلماء لا يعرفون فيه التسليم. وأحمد في إحدى الروايتين عنه لا يسلم فيه لعدم ورود الأثر في ذلك، إلى أن قال: فابن عمر قد أخبر أنهم كانوا يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر تسليما. وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، ومن المعلوم أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه أن السجود لا يكون إلا على وضوء لكان هذا ما يعلمه عامتهم، لأنهم كلهم كانوا يسجدون معه، وكان هذا شائعا في الصحابة. فإذا لم يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة لسجود التلاوة، وكان ابن عمر من أعلمهم وأفقههم وأتبعهم للسنة، وقد بقي إلى آخر الأمر ويسجد للتلاوة على غير طهارة، كان هو مما يبين أنه لم يكن معروفا بينهم أن الطهارة واجبة لها. ولو كان هذا مما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك شائعا بينهم كشياع وجوب الطهارة للصلاة وصلاة الجنازة. وابن عمر رضي الله عنهما لم يعرف أن غيره من الصحابة أوجب الطهارة فيها أو لم يعرف، ولكن سجودها على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فمعنى يدل أن هذا هو الأفضل وليس بشرط ولا واجب. هذه خلاصة الأحكام التي تتعلق بسجود التلاوة وبسجود الشكر على ضوء ما ذكر المؤلف رحمه الله. وبهذا نكون قد وقف بنا الحديث عند ما يتعلق بصلاة التطوع. بهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. بقي فقط أن نمر سريعا على المذكرة. نعم، إذا أنت تسمع، هم يقولون من أحكام أنه إذا قرأ الإنسان التلاوة إذا سجد القارئ تسجد. قالوا كان رجل يقرأ على ابن مسعود فمر بسجدة فلم يسجد، ثم قال له: لما لم تسجد؟ فقال له ابن مسعود: لو سجدت لسجدنا. لكن هذا ليس بأمر يعني متعين، لو قرأ الإنسان السجدة فلم يسجد وسجد المستمع فليظهر أنه لا حرج، لأن السبب هو سماع التلاوة. اعطيني ورقتك. يصلي هو المشروع سجد السجود، لكن لو صلى فعمل خير، يصلي شكرا لله ركعتي الشكر. والله ما أعرف هذا، ما أذكر أنا في هذا الشيء، لو تراجعها لنا وتأتينا بها. في يوم فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام صلى 8 ركعات، فبعض العلماء يقول هي صلاة الفتح، وبعضهم يقول صلاة الشكر. اليظهر أنه ليس بواجب، يعني لو سجد ثم تبين لها أن سجد إلى غير القبلة لا، لأنه ليس بصلاة. طيب، نرجع إلى فقرات البحث. يقول: ضع أمام الفقرات التالية ما يناسب. طيب، الطهارة للصلاة ماذا قلتم؟ شرط. ستر العورة شرط. ستر المرأة وجهها في الصلاة ها؟ لكن لو سترت هالكلام الآن الكلام عن امرأة صلت وقد سترت وجهها في الصلاة، لا هكذا بدون حضرة الرجال، يعني هذه من المسائل تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى تفصيل. نحن نقول لا يشرع لها، أو ممكن نقول يجوز لها كشف الوجه في الصلاة بإجماع العلماء إذا كانت بغير حضرة الأجانب، لكن لو سترت، لو سترت، ابن عبد البر رحمه الله ينقل إجماع على أنه يشرع للمرأة أن تصلي وهي كاشفة وجهها، بالإجماع أنها تصلي كاشفة الوجه. فالكلام عن امرأة سترت وجهها في الصلاة إذا كانت تعتقد هذا تعبدا فنقول لها لا ما يشرع، وإذا كانت فعلت هذا لخشية النظر إليها فهذا جائز، وإلا في الأصل أصل المسألة أنها لا تصلي إلا أنها تصلي مكشوفة الوجه. نعم. حرام يعني ما يجوز، لا يشرع يعني هي كلمة قد تصلح في بعض الأماكن، قد يكون لا يشرع لكن لو فعل فهو مكروه من هذا الباب. نعم نعم. طيب استقبال القبلة ماذا قلتم؟ شرط بإجماع العلماء استقبال القبلة للمسافر يصلي على راحلته، استقبال القبلة للمسافر يصلي على راحلته. الراحلة سافر. استقبال القبلة للمسافر يصلي على راحلة، استقبال القبلة نقول جائز ليس بواجب، أو تقول سنة، سنة سنة في أول سنة عند تكبيرة الإحرام، ممكن تكتب جائز ممكن يكون سنة، الأفضل نقول سنة، سنة نكتب سنة عند تكبيرة الإحرام عند البدء. السترة بين يدي المصلي سنة على الراجح إن شاء الله، ومنهم من أوجبها، من قال واجب فله ذلك. النية شرط، القيام للصلاة الفريضة ركن، لا الأصل أنه ركن، لا الأصل أنه ركن بدون تقييد. القيام في النافلة، القيام في النافلة سنة، سنة ركن، يجوز أن يصلي جالسا والأفضل قائما، هذا يعني فيه جمع بين المتناقضة. طيب أنا أعطيك إشارة وأنت تراجع بعدين. تكبيرة الإحرام رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، ترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام جائز، لكن نحتاج أن نفصل، يتعمد استمرار على هذا فهذا ينتقل من الجائز إلى مخالفة السنة، عرفت؟ إذا كان دائما ما يرفع يديه دائما، لأنه الرفع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة باتفاق العلماء، إذا هو يتعمد هذا إما أن يكون جاهل فيعلم، وإما أن يكون معرض عن السنة فهذا ينبه، لكن في الأصل ما ذكرتم أنه جائز. وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة، ومنهم من قال واجب. قبض اليسرى باليمنى ها؟ لحظة خلينا نسمع أحمد ايش قلت يا ابو مريم؟ قبض اليسرى باليمنى. لحظه يا اخواني، كيف اول شيء تفسرون لنا هذا قبض اليسرى باليمنى كيف تكون؟ تقبض هذه اليسرى تقبضها باليمنى ها؟ سنه التي قبلها الوضع وهذه القبض، الوضع وهذه القبض فكلاهما سنه، فهمتم؟ زين اقبض اليسرى باليمنى، لا انت قبضت اليمنى باليسرى، هنا اليمنى هي القابضة،
هذه اليمنى
القابضة،
هذا يقول قبض اليسرى باليمنى،
طيب تقبض اليسرى باليمنى،
هذا اليمنى
عكست
اليسرى باليمنى،
اليمنى قبض اليسرى يعني القبض على اليسرى باليمنى،
القبض على اليسرى.
وضعهما على الصدر جائز، احنا قلنا يجوز في كل مكان، لكن الأفضل أن يكون الأحاديث الضعيفة، الحديث اللي على الصدر ضعيف، والحديث الذي تحت السرة ضعيف. طيب، فيبقى أنه يجوز في أي مكان، لكن أنا اللي يظهر لي أن الأحاديث تدل على أن ذلك فوق السرة، فوق السرة. فالذي يتعمد أن يجعلها تحت السرة دائما أنا عندي هذا لا يشرع، والذي يتعمد أن يضعها على الصدر دائما لا يشرع. نعم نعم. إذا وضع أحيانا على صدره أحيانا على بطنه أجح، لكن الذي يفعلون الذين يقولون هي على تحت السرة دائما هكذا يفعلون، هذا أنا عندي في مشروعية نظر، لأن من يقول يجوز الكل، لكن كونه يتعمد هكذا إنزالها، هذا الإنزال يحتاج إلى دليل، لأنها أصل يحتاج إلى دليل. الذي ورد الوضع بدون تكلف، هذا فيه نوع من التكلف، وهذا فيه نوع من التكلف، يحتاج إلى دليل. اي نعم، هذا اللي يرجح، هذا لا يشرع، لا يشرع على القلب، ما يشرع. طيب، الاستفتاح في الصلاة وضعهما تحت السرة لا يشرع، وإن قلت جائز على مع التفصيل، مع التفصيل جائز. الاستفتاح في الصلاة ترك الاستفتاح جائز، الاستفتاح سنة وتركه جائز، الاستعاذة الاستعاذة يا إخواني سنة، سنة ومستحب. البسملة سنة على الراجح. طيب، ترك البسملة جائز، الجهر بالبسملة أنا ماذا قلت؟ خلنا نسمع، عندك جائز ها؟ ها؟ طيب، أنا الذي لا الذي ذكرناه يا إخواني أنه لا يشرع. لماذا؟ لأنه قلنا لكم، ذكرنا لكم كلام الشيخ الألباني أنه لم يصح في الجهر حديث، ما صح في الجهر حديث. كلام ابن القيم رحمه الله أنه يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر أحيانا ويسر أحيانا، وكان عليه الصلاة والسلام يقنت أحيانا ويترك القنت أحيانا، هذا فيه نظر. كل الأحاديث التي وردت في الجهر بالبسملة لا تصح، من أقواها حديث أبي هريرة الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ يصلي فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة ويقول إني لأشبهكم صلاة. هذا الحين ضعف الشيخ الألباني، ضعف الشيخ الألباني، هذا من جهة، من جهة الإسناد، ومن جهة أخرى زيادة بسم الله الرحمن الرحيم فيه لا زيادة. فيبقى كما قال شيخ الإسلام أن ما ورد في الجهر إما أن يكون صحيح ليس بصريح، يقصد هذا الحديث، وإما أن يكون صريح وليس بالصحيح، وهذا هو الصحيح، أنه لا يشرع، وأن السنة هو الإصرار. الإصرار بالبسملة سنة، قراءة الفاتحة، التأمين، قراءة ما زاد سنة، قراءة ما زاد عن الفاتحة في الأخريين أيوة سنة أحيانا، سنة أحيانا، سنة أحيانا. التكبير للركوع، رفع اليدين سنة، الركوع، الركوع يا إخواني، وتسوية الظهر والطمأنينة، الذكر في الركوع لا سنة، سنة. يعني لو ركع منحني الظهر، لكن هو راكع وما سوى ظهره، ركع لكنه ما سوى الظهر، لا لا، مثل ما يفعل الناس اليوم، الناس كثير يصلون هكذا، عامة الناس يصلون هكذا الآن، إيه كنت ترك شيء من السنة. قال حتى تطمئن راكع، قال اركع حتى تطمئن راكع. تمكن، قال تمكن، تمكن كذا، يعني الواجب هو الركوع، الواجب هو الركوع، ما انا ما اعرف احد قال ان تسوية الظهر ركن. يعني الذكر في الركوع الطمأنينة في الركوع ركن، الذكر في الركوع لا واجب يا اخوان، واجب، 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 واجب. الرفع من الركوع والاعتدال منه، رفع اليدين قول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد واجب. قول سمع الله لمن حمد للمأموم للمأموم لا يشرع يا إخواني، لا ما يشرع. لا مش كل في ليس كل ما في خلاف جائز. ما هو؟ لا هذا ما أظن يصح. إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك، هذا الحديث الصحيح. إيه فقولوا ربنا، أما فقولوا سمع لا ما ثبت. ليس ها؟ لا لا ليس كل خلاف، ليس كل خلاف معتبر. لا ما يشرع. ها؟ وجوب الذكر في الركوع مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الرسول يقول فعظموا فيها الرب.
مطلق. عند الحنابلة وطبعا السنة
عند نعم. وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع لا يشرع. يقول بعض مشايخنا الشيخ عبد الله البلوشي رحمه الله عليه حفظه الله ورحمه الله لو كان قد مات وكان كبير السن، يقول هذا الفعل لم يأتي به أحد إلا الشيخ بن باز. يقول ما انتشر في هذا الزمان إلا بفتوى الشيخ بن باز رحمه الله عليه. اي وضع اليمنى على اليسرى. قال واما الناس من قبل هذا ما كان يعرفه.
شيخي
لا ما يشرع، ما في دليل. يعني يصل الى حد البدعه، يصل الى حد البدعه
تقليدا.
ها اذا نبقى على فتوى الامام احمد، نبقى على فتوى الامام احمد لما سئل فقال ان شئت فضع وان شئت فاترك. لكن الأفضل الترك. لا الشيخ يستدل بعموم الأدلة. أنا أقول طيب يا إخواني وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع، بعد الرفع نقول مثل ما قال إمام أحمد تفصيل أنه إن شئت فضع وإن شئت فترك. طيب لأنه يخشى أن نقول لا يشرع فيفهم من أنه بدعة، والقول بأنه بدعة ليس بصحيح. جائز جائز لكن الأفضل الترك. البسمة قال فيها بعض السلف بدعة، ابن عمر وغير. طيب قول ربنا لك الحمد واجب. قول ربنا لك الحمد واجب. قول ربنا ولك الحمد في زيادة الواو السنة أحيانا. قول ربنا لك الحمد والشكر، قول اللهم ربنا لك الحمد أحيانا بزيادة اللهم سنة أحيانا. طيب أنا قصدي مش ذك، قصدي الزيادات هذه أنه وردت. النزول إلى السجود بتقديم اليدين، النزول لا سنة، هذا هو السنة. النزول إلى السجود بتقديم الركبتين جائز، لأن العلماء نقل ابن تيمية والنووي يقولوا اتفاق على جواز الأمرين، لكن اختلاف العلماء في الأفضل. التكبير للسجود
واجب.
رفع اليدين عند التكبير
جائز.
رفع اليدين عند التكبير للسجود لا ما يشرع، ما ثبت في الأحاديث. أربع مواضع بس. السجود ركن ما يصح. إيه ما يشرع. التكبير واجب. الألباني رحمة الله عليه ذكر أحاديث صحيحة أنه كان يسجد عند يرفع يديه عند السجود، لكن هذه ما تصح. وأظن الشيخ عبد الحق الهاشمي له رسالة فيها. الشيخ عبد الحق الهاشمي من مشايخ ابن باز المقدس، شيخ الشيخ حمد الأطفالي ومن كبار المسندين، توفي رحمة الله عليه من قديم. له رسالة أظن في جواز السجود فيها، لكن الحديث لا تصح. السجود على الأعضاء السبعة، الذكر في السجود. طيب السجود ركن، ركن لا بد من السجود على الأعضاء السبعة. إيه ما يصح إلا على الأعضاء السبعة. ركن في السجود يعني أو شرط في السجود. الدعاء في السجود، الرفع من السجود، التكبير عند الرفع من السجود، رفع اليدين مع هذا التكبير، الجلسة بين السجدتين، الافتراش عند الجلوس السجدتين، التورك هنا لا يشرع. الإشارة بالسبابة عند الجلوس بين السجدتين لا يشرع. الذكر في من الذي قال يشرع من المعاصرين؟ إيه ابن عثيمين رحمه الله عليه يرى أنه يشرع الإشارة بالسبابة بين السجدتين. نعم لكن هذا تفرد به الشيخ. التورك بين السجدتين إيه ما يشرع. الذكر في هذه الجلسة واجب. السجدة الثانية التكبير للسجدة الثانية، القيام للركعة الثانية، جلسة الاستراحة عند القيام للركعة الثانية، القيام للركعة الثانية معتمدا على القدمين جائز غير مكتوب. القيام للركعة الثانية معتمدا على اليدين لا سنة. الأول جائز الأول قلنا جائز، الثاني قلنا السنة لأنه ثبت به الحديث. لا الرفع ثبت أن الرسول كان يعتمد على يديه عند الرفع. ثبت أنه كان يعتمد على يديه عند الرفع، فالقول به سنة، وإن ترك هذا فالترك جائز. الجلوس طيب أين وصلنا؟ 64. الاستفتاح في الركعة الثانية والاستعاذة، الاستعاذة في الركعة الثانية جائز مثل الشافعية. قراءة الفاتحة في الركعة الثانية، الجلوس التشهد الأول، الجلوس التشهد الأول واجب يا جماعة. الافتراش عند الجلوس التشهد الأول سنة. التورك لا يشرع. ممكن يأتي فيها مثل ما قال أخونا، لو تورك أحيانا بدون قصد يكون جائز، يعني ما نحكم عليه ببدعة وكذا، لكن الأصل أنه ما يشرع. التشهد الأول التشهد الأول تحيات لله والصلوات الطيبة واجب يا أخوان، واجب اللي ذكرناه أنه واجب. واجب لا جلوس لا واجب. الإشارة بالسبابة هنا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ها يعني لا يا أخواني يعني نحن من حيث الأدلة لم يثبت، لكن لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه جائز لأنه ذكر، وهذا اللي يفتى به الشيخ بن باز رحمة الله عليه. جائز لكن السنة لا جائز. التشهد الثاني الافتراش عند الجلوس التشهد الثاني جائز. والتورك سنة. الجلوس التشهد الثاني والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الثاني ركن. والاستعاذة من أربع، الدعاء قبل السلام والتسليم والالتفات في التسليم سنة، والاقتصار على تسليمة واحدة جائز، والذكر بعد السلام وترك الذكر بعد السلام أحيانا والغفلة عن الذكر بعد الصلاة مكروه، الالتفات في الصلاة مكروه ايه ها؟ هو اختلاف يختلفه الشيطان من صلاة العبد. رفع البصر إلى السماء الحركة الحرامية، الحركة الكثيرة الغير متوالية في الصلاة مكروه، الحركة الكثيرة المتوالية حرام. يعني هو أخواني في بعض الأشياء تحتاج لتفصيل، العلماء ذكروا في المكروهات ها؟ هذا استغرق. ما المراد بالمصطلحات التالية؟ الحديث الضعيف
المردود
الحديث الضعيف ما نزل عن رتبة الحديث الحسن ولم يشتد ضعفه. هو لا يعني نريدها لا بس نحن نريدها عبارة علمية يعني. لكن أنت ماذا قلت؟ هذا طويل، هذا طويل. لو قلنا ما فقد شروط الحسن يكفي، ما فقد، لأنه إذا فقد شروط الحسن فمن باب أولى فيفقد شروط الصحيح. طيب ماذا قلنا؟ ماذا قلت؟ قريب للحسن ويؤخذ منه بضاد. لا لا، هذه عبارة لا. ماذا قلت؟ ماذا قلت يا محمد؟ جيد جيد. وأنت ماذا قلت؟ ما كان في إسناد ضعف عام، لا ما في ضعف. ماذا قلت؟ جيد. لا، الذي لم يتوفر به ما نزل عن رتبة الحسن ولو شرط واحد. المردود ممكن، لأن كلمة المردود عامة تشمل الضعيف والضعيف جدا وغيره. رواه الخمسة أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. السبعة متفق عليه، صححه ابن حبان يعني، وصححه ابن خزيمة، صححه الحاكم يعني في المستدرك. طيب رجل صلى الظهر ركعتين سهوا فماذا يفعل؟ جيد، يتم صلاته ويسجد السجدتين للسهو. متى تكون السجدتان؟ بعد التسليم. طيب رجل زاد في الصلاة ركوعا فماذا يفعل؟ إيه، زاد في الصلاة ركوعا فماذا يفعل؟ هو في تفصيل هنا ذكرها أخونا عمر، يقول صلاته كاملة زاد فيها ركوعا يسجد سجدتين للسهو. أظنيت يقول باطلة، إيه يعني يسجد للسهو بعدما بعد السلام. رجل صلى ونسي السجدة الأخيرة من صلاته، فلما تشهد وسلم تذكر فماذا يفعل؟ من قرأ فتوى ابن عثيمين فيها؟ ماذا قلت؟ يأتي بركعة ثم كامل. وماذا قلت شيخ ابن عثيمين؟ ماذا قال شيخ ابن عثيمين؟ إذا كان الشيخ ابن عثيمين قال إذا كان مدة قريبة يعني ماذا تفعل؟ ركعة. لا، في تفصيل آخر للشيخ.
بالنسبة للسجود يأتي بالسجود ثم يأتي
هو أول الذي أذكر من فتوى الشيخ، يقول ما دام الوقت قريب يأتي يظل على ما هو عليه في التشهد ويسجد سجدة ثانية، يسجد سجدة ثانية ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. ما دام الأمر قريب، نحن قلنا نسي السجدة الأخيرة من صلاة فلما تشهد وسلم تذكر فماذا يفعل؟ هذه فتوى الشيخ. أنا حقيقة كان في ذهني ما ذكره أبو سعيد أنه يأتي بركعة ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. ثم قرأت كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، يقول إذا كان العهد قريب يكمل، يعني يأتي بالسجدة ثم يعني يتشهد ويسلم.
ثم بعد السلام
يسجد، يتشهد ثم يسلم ثم يصلي. لأن أخذنا نحن في الدرس الماضي كلام الشيخ ابن عثيمين أن الزيادة في أن النقص من الأركان زيادة في الصلاة. إذا نقصت ركنا فهذا النقص يعتبر زيادة في الصلاة. شو كتبت انت يا شيخ؟ نفس اللي مشوف الظهر. ها؟ زاد تسليم. نعم. فنحن نقول رجل صلى ونسي السجدة الأخيرة من صلاته فلما تشهد وسلم تذكر فماذا يفعل؟ هو حقيقة أظن لو فعل أنه قام وجاء بركعة يكون أمر أيضا صحيح، ولكن لو فعل مثل ما ذكر الشيخ ابن عثيمين بنعافته الشيخ فأيضا صحيح. طيب نكمل، يقول ما هي المواضع التي يسجد فيها الساهي بعد السلام؟
عند النقص في الأركان وهو يعتبر زيادة في الصلاة.
أيوة.
وإذا أخطأ أو سجدها بعد قبل السلام فلا
تسجد. إذا المواضع التي يسجد فيها الساهي بعد السلام، أولا عند النقص في زيادة في الصلاة إذا زاد في الصلاة، ثانيا أيوة إذا شك، الموضع الثالث فاتك، إذا شك كتبتها يا حسن؟
لا أنا كتبت الأعمال الزائدة في الصلاة
الزيادة، وأيضا إذا شك
وترجح عنده شيء.
على كل هذه الأسئلة بعضها يحتاج يا إخوان إلى تفصيل، يعني مثل ما ذكرنا لكم. وما الحكم لو أخطأ وسجدها قبل السلام؟ جاهز إن شاء الله جاهز. مذهب جماهير العلماء أن السجود السهو يكون قبل السلام ويكون بعد السلام، والله أعلم. إحنا قمنا إياه إن شاء الله. طبعا حلها بس.